بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الشيء الأول التي ينبغي المرأة إذا خرجت من المسجد أن تلتزم به بهذه الآداب. الأدب الأول أن تجتنب الطيب والزينة مما يفتتن به. حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متزينات بطيب أو نحوه. واليوم نأخذ الأدب الثاني من آداب خروج المرأة إلى المسجد. اثنين: الذكر عند الخروج من البيت. الذكر عند الخروج من البيت. فتقولي بسم الله، فتقولي بسم الله، توكلت على الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أجهل أو يجهل علي، الحاصل بارك الله فيكم أن هذا من الآداب، أن إذا خرجت المرأة إذا خرجت من بيتها تقول هذا الذكر عند الخروج من البيت إلى المسجد أو إلى غير المسجد: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الترمذي عن أم سلمة من طريق الشعبي عن أم سلمة، وجاء عن بعض العلماء أنه قال لم يسمع الشعبي من أم سلمة، لكن الصحيح أنه قد سمع منه فقد أثبته جمع من أهل العلم. نعم. لا، هذا ما ثبت. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، لم يثبت. أي نعم، بارك الله فيك. هذا أظن يقال عند الدخول: بسم الله ولجنا، بسم الله، كأنه حتى عند الخروج، عند الدخول والخروج، لكنه ضعيف. ماذا؟ ايه تفلت. ايه ها؟ لا، بأي زينة؟ أهل الحامورة أو غير الحامورة، أي زينة، ما يصلح أن تخرج متزينة إلى المسجد، ما يصلح أن تخرج متزينة بزينة يعني ظاهرة تفتن بها الرجال. لا، زينة خفية زينة خفية مثل الحامورة، زينة خفية ما تظهر أمام الرجال، هذا ما في شيء. لكن الحامورة هذه ينظر فيها نفسها، إذا كانت مضرة ما تستخدم، بعضها مضرة، بعضها قالوا يصلحوها من يعني من مسحوق الصراصير، أي من مسحوق الصراصير هي والمكياج وهكذا، يعني يسحقون فيها بعض الحشرات منها الصراصير، ما هي طيبة، بعضها مضرة. الحمرة هذه والمكياج هذا يذكرون فيه أمراض وأبرار كثيرة، ويذكرون أن منه ما هو مسحوق من الصراصير، يسحقون فيه يعني من المواد التي فيه من الصراصير، حشرات هذا الصراصير هذا القذرة هذا يسحقون فيها. والمرأة تجعله في إيش؟ في شفتيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول: ما حال حديث عش حميدة ومت شهيدا إلى آخره؟ هذا بعضهم يحسنه، بعضهم يرى أن فيه كلاما وأن فيه ضعفا، بعض العلماء يحسنه وبعضهم يضعف. من أول من خلق، آدم أم إبليس؟ إبليس قبل، لأن إبليس كان يعبد الله مع الملائكة، ولما خلق آدم أمر بالسجود هو والملائكة لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، رحمك الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم من أمره أم من قوله؟ هذا من أمره وقوله: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذا من قوله وأمره. وأما حديث كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الحديث: أم خالد أبلي وأخلقي. فما معنى هذا؟ معنى هذا أنها لما لبست ثوبا جديدا، لما لبست شيئا جديد، لباسا جديدا، قال لها أبلي وأخلقي، يعني بمعنى يعني يدعو لها بطول العمر، يدعو لها بطول العمر حتى يبلى ما عليها من هذا الثوب الجديد ويخلق، بمعنى يصير باريا، يصير خلقا، يصير مستعملا قديما. طيب، يعني هذا دعاء لها بطول العمر. نعم، طول العمر البنت هذه التي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها لباسا جديدا، فقال: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، يعني ثلاث مرات، يعني بمعنى أنك تلبسي هذا الثوب الجديد وتبليه، ثم تلبسي جديدا بعده وتبليه، يعني يصير باليا، ثم تلبسي ثوبا جديدا بعده وتبليه، يعني بمعنى أنه يطول عمرها حتى تبلي ثلاث مرات وهي تبلي. يقال للرجال وللنساء، هذا من الدعاء الذي يقال لمن لبس جديدا: أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، ثم أبلي وأخلق، ثم أبلي وأخلق. هذا للرجل وللبنت: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. السؤال الآخر: قال الله تعالى: أو دما مسفوحا، فهل إذا صليت وخرج من الجرح دم صلاتي باطلة؟ لا، إذا خرج من الجرح دم وأنت في الصلاة فصلاتك صحيحة، وذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان يصلي وجرح، يعني ذاك أبو لؤلؤ المجوسي طعنه وهو في الصلاة، وهكذا أيضا ذاك الصحابي الذي كان يصلي ورمي في بطنه ونزعه رمي بسهم ونزع وخرج الدم وواصل صلاته، وبزق ابن أبي أوفى دما وواصل في صلاته، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم وواصل في صلاته. ويقول الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فلا تبطل الصلاة بذلك. وأما قوله تعالى: أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذبيحة، عند أن يذبح الإنسان بقرة أو شاة ويخرج منها الدم، فذلك الدم عند الذبيحة هو الدم المسفوح الذي يسفح ويخرج، فذلك الدم المسفوح محرم. هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف حائل، وما هو الدليل على أنها تمسكه بالقفاز؟ يجوز للحائض أن تمسك المصحف، لكن الأفضل ألا تمسكه وهي حائض، لكن لو أمسكته فذلك جائز، لأنه لا دليل صريح يمنع من ذلك، لقول الله عز وجل وأما ما استدلوا به من قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فالمطهرون المقصود بهم الملائكة. وأما حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمقصود بطاهر هنا مؤمن. وأما كوننا نقول الأفضل لها أن لا تمسه، أو إن مسته تمسه بحائل، فلأن هذا من فعل السلف، من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، أو بعض فتاوى بعض الصحابة، أذكر هذا عن صحابيين أو ثلاثة، أنهم يرون أن الحائض لا تمس المصحف، أن هذا محمول على الأفضل. وأما كونها تمسكه بحائل فهذا من فعل السلف أيضا، فأبو رزين أرسل جارية إلى أبي وائل تأتيه بالمصحف، فأمسكته بالعلاقة وأتته بالمصحف، وجاريته كانت حائضة، كما علق ذلك البخاري رحمه الله تعالى. نعم، ذاك لا، في دخولها إلى المسجد: إن حيضتك ليست في يدك. تلك كان يقول لها: ناوليني الخمرة، يعني إلى المسجد، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني حيضتك ما ستلوث المسجد، يعني قصدي كونك تدخلي يدك إلى المسجد ما سيتلوث المسجد من الدم، لأن الحيضة ليست في اليد. نعم، إلى هنا، بارك الله فيكم.